قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد
وانهل من مورده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا فيها على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وسددكم وزادكم الله فضلا.
وفيكم بارك الله. وإخواني يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا وعبر خدمة الرسائل القصيرة. ويعني أرسل أحدهم رسالة يقول: لي صديق ممن نثق فيهم، هذا الأخير كان له عم مات هذا العام، هذا العام العم كان فيما كان عليه في أوائل كهولته يعمل سائق أجرة يشرب الخمر، وحدث أن صدم طفلا صغيرا بغير عمد فدخل المستشفى وتكفل به هذا السائق وبكل نفقات المستشفى حتى توفي الطفل. فقام السائق بدفع الدية بعد مدة، تاب السائق، ولكن في أيامه الأخيرة قبل موته ذكر الحادث وموت الصغير، وذكر صيام شهرين متتاليين. أولا، هل يلزمه صيام شهرين؟ هذه هي النقطة الأولى. ولكنه مات ولم يصم، فما ينبغي على أهله في هذه الحالة؟ هل يصومون أم يتصدقون؟ الأحكام في هذه الحالة بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمعلوم أن الذي يقتل خطأ، ومن صور القتل الخطأ صدمات السيارات، فإذا صدم سائق بسيارته شخصا فمات فيعد قاتلا خطأ. هذا القاتل الخطأ عليه شيئان: الشيء الأول عليه تحرير رقبة مؤمنة، عليه صيام شهرين، عليه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الدية قد أديت لكن الرقبة لم تحرر. فقوله تعالى: فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، لم يجد راجع على الاثنين، على تحرير الرقبة وعلى تقديم الدية. فهناك اتجاهان للعلماء، أحدهما أنه يصوم شهرين متتابعين لأنه لم يجد الرقبة التي يحررها، والثاني أنه يخرج قيمة هذه الرقبة لأن الرقبة غير موجودة. فإذا قيمت الرقبة مثلا بعشرين ألف جنيه مثلا، يخرج قيمة هذه الرقبة. فهذا اتجاه يكون أخرج الدية وأخرج قيمة تحرير الرقبة لكون الرقبة غير موجودة. اتجاه آخر أن قوله فمن لم يجد عائدة على الأمرين، فهو لم يجد الرقبة فيصوم. إذا مات ولم يصم فليصم عنه أولياؤه استحبابا ليس إلزاما، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم أخونا محمد.
أهلا بك أبو محمد.
كيفك يا أخونا؟
أبو محمد معك، تفضل.
أبو محمد كيفك؟
الحمد لله رب العالمين.
من فضيلة بدنا نحكي مع فضيلة الشيخ.
تفضل يا
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
شو هالطلة الحلوة يا شيخنا على هالصفة؟
الله يبارك فيك. ادخل في السؤال يا ابا عمر.
يا شيخنا
تفضل.
احنا مقيمين بلندن.
نعم.
وفي لحم يعني بنجيبه من عند النصارى هيك وهيك يا شيخنا، بدنا منك تفدينا اياه يعني شلون ناكله، لانه عم نجيبه من عند النصارى مو حلال.
نعم. كيف يذبح يا ابا عمر، هل تعرف؟
مو على الطريقه الاسلاميه، خنق
يعني يصعق او. نعم. طيب بارك الله فيك، تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن أصل أكل لحوم أهل الكتاب فجائز، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وهذا يشمل الذبائح. لكن أنت ذكرت أنها خنقت، إذا كانت خنقت كطريقة للذبح فلا يجوز ذلك الأكل منها، ذلك لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، فهذه منخنقة فلا تحل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. ويعني أخت أرسلت إلينا سؤال لعلنا نعيد هذا السؤال، هي تطلب إعادة السؤال فنعيد طرح السؤال على شيخنا بارك الله فيكم. فتقول إن زوجها طلقها بالهاتف، وكانت هذه هي الطلقة المتممة للثلاث بقوله أنت طالق.
طيب.
فلما قالت له هذه الطلقة الثالثة فهي طلقة متممة للثلاث تبين منه بينونة كبرى، قال لها لم أطلق وليس هناك شهود، فلجأت إلى القضاء لتختلع منه، ولكنه يصمم أمام الناس أنه لم يطلقها، فالحكم فيه والحكم فيما ذهبت إليه من الاختلاع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، على كلامها هو كذاب، هو كذاب.
نعم.
وإذا عشرها سيعشرها في الحرام.
نعم.
على كلامها. أما ما صنعته هي من تقدم بالطلب للاختلاع حتى لا تعيش في الحرام فلا ذلك، بل يجب عليها ذلك، وإن ضحت بمال ستأخذ مالها عند الله سبحانه وتعالى.
أبو مصعب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو مصعب.
أريد سؤال الشيخ مصطفى العبدي.
تفضل
شيخ. أنا أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
شيخ، هناك كان في منطقة عندنا عقد قيران، ويوجد شيخ فيه من الشبهات من السحر والشعوذة، رغم أن جيراني نصحهم ألا يتبعوا هذا الشيخ، فلم يقبلوا واتبعوه وعقد قران.
طيب، يعني حتى نتبين منك يا ابا مصعب، كان هناك عقد قران وكان فيه سحر وشعوذه؟
لا 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 شيخ، شيخ يستعمل سحر ولا؟
نعم،
هو الذي يستعمل
عقد قران. شيخ يستعمل السحر والشعوذه فيما
استدعي في عقد قران،
يعني في كما يقولون في التقريب بين الافراد.
هذا شيخ استدعي للزفاف في عقد قران، وهذا
الشيخ يعني أثر على أحد الزوجين.
هل هذا العقد قران زين؟
يعني إذا كنا فهمنا صحيح فهما صحيحا، فالذي فهمناه أن شخصا ساحرا أثر على أحد الزوجين حتى تمم العقد. هكذا السؤال.
شيخ، هنا عقد زواج.
عقد زواج، نعم.
عقد زواج.
نعم.
في هذا العقد الزواج استدعي الشيخ. شيخ هذا الشيخ ساحر
الذي
عقد
زواج
الذي عقد العقد ساحر
المأذون.
نعم. طيب. نعم. فأنت تسأل في حكم هذا العقد.
نعم.
أسئلة أخرى يا أبا مصعب.
لا، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، المأذون ليست له قيمة، لأن المأذون يلقن فقط، المأذون يلقن فقط، فإذا قال الولي للزوجة وجدتك ابنتي تم الزواج، والمأذون هذا هامشي ممكن نستغني عنه من الأصل وعن كلامه.
نعم.
هو يلقن فقط ولي الزوجة ويلقن الزوج.
نعم. إذن الأمر فيه يعني شقان، بارك الله فيك.
نعم.
الأول هو أن عقد الزواج له شروط حتى ينعقد، الولي وشاهد العدل. أما هذا الساحر فما حكمه؟
السحر
لا أقول بالنسبة للعقد، ولكن الحكم العام.
الحكم العام للساحر فيه تفصيل، كما قال الإمام الشافعي، إن أتى بما يحكم عليه به بأنه كافر كفر، وشهده من التنزيل، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إن أتى بما دون الكفر حكم عليه بأنه مرتكب لكبيرة، لأن النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، فدل على التغاير بين الشرك بالله وبين السحر، فبحسب ما جاء به الساحر يحكم عليه، والله أعلم.
أبو معاوية السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخنا؟
الحمد لله.
يا شيخنا بدي أفدي لك شغلة.
الله المستعان.
مثلا احنا هون بأوروبا اللي بقوا ثلاث سنين بعيد عن عياله وعن عياله ما معي إقامة، أنا أنزل نتجوز ما معي إقامة، ما في روح ولا أجي، إذا قعدت سنين حرام؟
طيب، تفضل شيخ.
هو يقول إنه جالس في بلاد أوروبا الكافرة بدون إقامة، هل هو حرام؟ ما دامت السلطات هناك مقرة لك على الإقامة، مقرك على بقائك ولا تطاردك فابقى.
نعم، لكن شيخ
نعم
الحكم أيضا في البقاء في بلاد الكفر بغير حاجة،
هذه الجزئية.
نعم،
محل هذا التجويز السابق إذا كنت في مأمن في دينك، أما إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة يلزمك الابتعاد عن أي موطن فيه فتنة عليك في دينك، والله أعلم.
نعم، معي اتصال من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الفاضل.
كيف حالك الشيخنا أبو عبد الله؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا من أجله.
سؤالي ما العلة في تضعيفكم لحديث السوق؟
العلة في تضعيف حديث السوق؟
أسئلة أخرى يا أبا زهير، أسئلة أخرى؟
السؤال الثاني زيادته ومغفرته في رد السلام.
ومغفرته ورضوانه ما يزيدونه السلام. نعم، ماذا أيضا؟
ونحن نعلم بأن شيخنا الأرضاني صح هذا الحديث، لكن شيخنا بأسحاق الحويني حفظه الله ورعاه قال بأن شيخ في آخر حياته ضعف هذا الحديث.
أي حديث؟
حديث زيادته ومغفرته في رد السلام.
طيب، بارك الله فيكم، يجيب الشيخ إن شاء الله. تابع العلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما علة حديث السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة، علة تضعيف هذا الحديث، وهو ضعيف جدا، في إسناده راو يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، هناك راويان كلاهما يقال له عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي وعمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، عبد الله عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير ضعيف جدا، وهو علة حديث السوق، علة تضعيف حديث السوق.
نعم، نأخذ اتصال أخونا ناصر أولا ثم نجيب على السؤال الثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخو أسامة، في كتابين عظيمين، الأول طال عمرك حقيقة التوحيد لفضيلة الشيخ محمد حسان الله يحفظه.
نعم.
والثاني طال عمرك التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد.
نعم.
تأليف الإمام محمد بن إسحاق الأصفهاني، وحققه الشحات أحمد الطحان، وأشرف على تحقيقه والدنا وشيخنا الفاضل أبو عبد الله مصطفى بن العدوي.
بارك الله
يبارك فيكم.
فالكتابين هذين طال عمرك أنا أنصح بكل مسلم أن يطلع عليها، خصوصا طال عمرك أنها الثاني في صفات الله والأول في الشروط السبعة وعدم الغلو في الصالحين.
نعم.
وكلاهما طال عمرك مكتبة الفياض.
نعم.
المنصور الله يحفظك.
بارك الله فيكم يا أبا أسامة. يعني شيخي، بما أنكم قد يعني حققتم الكتاب الثاني فبارك الله فيكم، أو رجعتموه، فتعطينا يعني إشارة عنه. بارك
أنا راجعته حديثيا.
نعم.
كانت المراجعة مع تنبيهات خفيفة على الأمور التي شذ فيها المصنف رحمه الله تعالى، لكن الذي حققه طالب علم وراجعته له.
نعم، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم وجزاك الله خير يا أبا أسامة، ونبشرك أن هناك كتب أيضا طيبة جدا في التوحيد في هذا الصدد، ككتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة توحيد صفات الله عز وجل، توحيد وإثبات صفات الله، كتاب طيب ومحقق تحقيق أيضا جيد والحمد لله. هناك عدة كتب، وفتح المجيد، وكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز التوحيد وشرحه لكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل هذه من فضل الله حققت تحقيقا جيدا من طلبة العلم المعنى، ومنتشرا انتشارا طيبا وجميلا والحمد لله. جزاك الله خيرا.
أبو عبد الرحمن من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف الحال؟
الله من السعودية، السلام عليكم.
كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أبو عبد الرحمن.
يا أخي دار أسأل يا الشيخ، هنا شيخ القوطي اللي هي بتاع سوريا، يعني هو افتى قبل طب شنو افتى قبل، يعني هو رافضي هو الرجل.
لا لا, لا, لا نستطيع ان نقول هذا اخي الفاضل يعني، لكن انت لك ما اخذ عليه، فبارك الله فيكم حتى لا نسيء الى احد على هذه الشاشة. شيخي بارك الله فيكم.
اظن ان فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد حفظه الله تعالى له كلام في هذا الصدد، وكذلك فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى له كلام في هذا الصدد، فانصحك بمراجعة كلامهم بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخي. يعني كان أخونا أبو زهير سأل عن الزيادة في السلام ومغفرته ورضوانه.
أما زيادة ومغفرته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وبعد البحث فيها أراها ضعيفة من غير تردد، وأيضا من ناحية الدراية فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انتهى السلام إلى وبركاته، انتهى السلام إلى
وبركاته.
وكذلك ففي حديث أبي داود في شأن الرجل الذي دخل وقال السلام عليكم، قال النبي عشر، دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، فدخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. في هذا إشارة إلى ضعف حديث ومغفرته، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أخت أرسلت إلينا تقول ما الحكم في زكاة الحلي، وأنا أعلم أن فضيلتكم قد أفتيتم بالزكاة فيها، في حين أن هناك من العلماء من أفتى بأنها إذا كانت للزينة لا تزكى. بارك الله فيكم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فبشيء من التفصيل أقول مستعينا بالله، حلي المرأة على قسمين، ذهب وفضة وأشياء أخرى كالألماس والزبرجد واللؤلؤ وغير ذلك، فما سوى الذهب والفضة فلا زكاة فيه. أما عن الذهب والفضة فالعلماء لهم قولان في زكاة الحلي من الذهب إذا كان يتزين به. قول بأنه يزكى، والآخر بعدم إخراج الزكاة عليه. عندنا إن تنازعنا في شيء لزمنا أن نرده إلى الله والرسول إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. هناك حديثان أو هناك بعض الأحاديث في هذا الصدد، بنى بعض الحنابلة الحكم على منع الزكاة على الحلي على أمرين، بنوا حكم منع الزكاة على الحلي على أمرين. الأمر الأول حديث ضعيف جدا، وهو حديث ليس في الحلي زكاة، لو ثبت لكان كما قال القائل قطع جهيزة قول كل خطيب. فأولا الحديث لا يثبت، ليس في الحلي زكاة لا يثبت. ثانيا بنوا على أنه ورد عن عدد من الصحابة، قيل أربعة وقيل خمسة، أنهم لم يروا إخراج الزكاة عن الحلي. هذه عمدة الحنابلة. أم عندك سؤال آخر؟
تفضل شيخي.
أما عمدة الفريق الآخر القائلون بوجوب الزكاة على الحلي، فاستدلوا أولا بالآية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ثانيا استدلوا بحديث من طريق عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن امرأتين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما سياران من ذهب، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال أديا زكاة. الحديث بعض العلماء يأخذه على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن له شواهد ترقيه إلى الحسن. ثالثا أن الذهب مال والله أوجب الزكاة في المال حتى لو كان مالا ليس بقابل للنماء، يعني لو أنا مدخر 1000 جنيه مال علي زكاة، أو عفوا أقول حتى أخرج من قصة النصاب، لو أنا مدخر 20,000 من الجنيهات علي زكاة، وإن كانت لا تنمى، وإن كانت لا تنمى. فلهذا فالنصوص الأصرح الأحوط في الدين البعد عن الشبهات كله يرجح إخراج الزكاة عن الحلي إن كان ذهبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. أعتذر للخليل من موريتانيا، يعود إلينا إن شاء الله. محمد السلام عليكم. انقطع اتصال الأخ محمد. ويعني أخ يسأل ويقول هل صحيح أن من واظب على صلاتي الفجر والعشاء برئ من النفاق؟
ليس هكذا النص، إنما النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء.
نعم.
والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسناوين لشهد العشاء. وقد قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق، والله أعلم.
محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله احنا عندنا سؤال يا عم الشيخ.
تفضل يا محمد.
ليس الأمر أمر علم أو حسب. وقد سمعنا يا شيخ.
الحمد لله، تفضل.
قد سأل يوما الشيخ السند عن رأي فيما يفعله الناس من أعمال الشرك عند قبر مصطفى صلى الله عليه وسلم، فأجابه الشيخ محمد بن عبد الله أن هؤلاء متبرع ما هم فيه وبعض المكان يعملون. كيف عايزين نعرف ليس الأمر أمر علم أو حسب؟ ما الله نتهد يعني
حسد أو حسب؟
ليس الأمر علم أو حسب، إيه المقصود منها يعني؟
المطلوب
المقصود منها مفهومة إيه يعني باللغة العامية؟
ليس الأمر أمر،
ليس الأمر علم أو حسب،
ليس الأمر أمر علم أو حسب
أو حسب. وقد سألها يوما الشيخ السندي
طيب
يعني عن رأيه فيما يعني يفعله الناس من أعمال الشرك
يعني
عند قبر
مصطفى.
طيب أخي الفاضل، يعني هو يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنكر على الناس الأعمال البدعية أو الشركية حتى وإن أتوا هذه الأعمال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يريد تفصيلا في هذا الباب.
أولا أنا لن أشرح كلام الشيخ رحمه الله،
نعم،
لأن أحتاج إلى نص كلامي حتى أشرحه،
نعم،
لكن إجمالا أيا كان الأمر فلا يجوز الاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الرسول كشف الضر أو جلب النفع بحال، فهذا شرك محبط للأعمال جميعها. فإن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيات، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. فالذي يسأل بشرا غير الله سبحانه وتعالى من الأموات أن يكشف عنه ضرا أو يجلب له نفعا، هذا شرك بالله سبحانه، سواء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو عند غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. يعني أم علي من الإحساء تطلب منكم أن تدعو لولدها بالرحمة، نرجو الله أن يرحمه رحمة واسعة. ويعني السؤال عن الصبر على فقد الولد، ما عواقبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعندنا أولا آيات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الذي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا أولا. وثانيا فإن الصبر على المي على وفاة الطفل، رسولنا عليه الصلاة والسلام قال في صغار الأموات صغارهم ضعميس الجنة، يقف أحدهم عند باب الجنة فيقول يا رب لا أدخلها حتى يدخلها أبي، الحديث. وفي هذا المعنى قول النبي أيضا ما من مسلمين يموت لهم 3 من الولد إلا ولم تمسهم النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. هناك حديث في ذكر باب الحمد، ولكن في سنده مقال أن الله عز وجل إذا قبض العبد يقول لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقول نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. قال فما قال عبدي؟ قالوا حام يدك واسترجع. فيقول الله عز وجل ابنوا له بيتا اسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يعني هذا المتصل هو المتصل الدائم، يقول أبو عبد الله، يقول أبو خديجة يا ثائر لا نريد أن نستقبل اتصالك، وأنت أرسلت إلي اليوم على موقعي وقلت لي إنني أتملق الشيخ، شرف لي أن أتملق الشيخ
الله، استغفر
وشرف لي أن أتقرب إليه
الله.
فأنا أتقرب إلى الله بحبه الله. ولكن الله يا فاضل اترك المجال لمن يريد علما، أما من يريد الشهرة، أنا كتبت لك الرد اليوم، من يريد الشهرة على حساب الدين فلا مجال له عندنا، انصرف.
زادك الله
خيرا. بارك الله فيكم شيخي. ويعني أخ يسأل عن تفسير قول الله تعالى لتزول منه الجبال في سياق الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذكر العلماء هنالك جملة من الإسرائيليات في شأن النمرود، في شأن النمرود إذ طلب أن يصنع له صرح عال جدا، أو صنع، أتى ببعض النسور القوية، أتى ببعض النسور القوية وربط فيها نعشا في أرجلها، ووضع قطعة لحم يعني في علم، يعني في نعش خشب صنع لغات إسرائيلية، صنع نعش من الخشب، صنع نعش من الخشب، وربط هذا النعش بأحبال في أرجل نصور، وجعل علم في أول النعش، فكانت وفيه لحم في النهاية، فكانت النصور كلما رأت اللحم طارت فحملت النعش وفيه هذا الرجل بزعم يريد أن يقابل رب العزة سبحانه وتعالى حتى يقاتل رب العزة، أو حتى يثبت للناس أنه ليس هناك إله. فذكروا هذه الرواية الإسرائيلية في تفسير قوله تعالى وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكروهم وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. لكن قصة إسرائيلية والمعنى والله تعالى أعلم. لو كانت الجبال تزول بشيء من الأفعال القبيحة التي يفعلها البشر لزالت بسبب هذا الكلام وبسبب هذا المكر، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فإذا كان هناك كلام سيؤثر في الجبال لكانت مقولة الكفار اتخذ الرحمن ولدا سبب في خراب العالم، وكذلك نحوه في التنزيل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية.
بارك الله فيكم شيخ وشكر الله لكم. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق ترد أولو العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله. وإخواني يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وأحيانا عدم فهم اللغة يحدث لبسا شيخي، يعني أخ أرسل إلينا يقول حول يعني آية لم يلد ولم يولد، يقول إن الله تعالى تحدث بصيغة المضارعة وبصيغة الماضي ولكنه لم ينفي في المستقبل، فأريد أن يفهم الآية فهما جيدا. بارك الله فيكم.
يعني هل يفهم هذا الشخص أن الله لم يلد ولم يولد وسيلد؟
والعياذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقول لا أظن الحسنى بربك سبحانه وتعالى، ولا 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 تجهل هذا الجهل. لم يلد، وبعدها هناك شيء، صيغة المضارع أحيانا تشمل المستقبل،
الحال والاستقبال،
والحال تشمل. نعم
نعم شيخي بارك الله فيكم. يعني هذه المسألة تفتح أمامنا باب أن هناك أحيانا وساوس، وربما أسئلة مبالغ فيها تطرح على أذهان الناس، بل أحيانا يأتي الأطفال الصغار فيقولون من الذي خلق الله، فيتصل بنا متصل ويقول كيف أرد على ولدي في هذه الحالة.
في هذا السؤال الذي ذكرت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فالاسترسال ممنوع، الله لم يخلقه أحد، هو الخلاق سبحانه، ولا تسترسل في التفكير.
نعم.
وقد قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما.
ابن درعا، السلام عليكم.
السلام والرحمة،
بارك الله فيكم. يعني شيخي سيعاقب على مسألة السلام والرحمة لأننا تحدثنا في صيغة السلام، تفضل.
السلام عليكم، يعطيكم العافية، الله ينصركم يا رب.
الله يبارك فيكم وإياكم.
الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خفض صوت التلفزيون وتفضل يا أخي.
الله يسلمكم. الصراحة أنا حبيت أشارك في البرنامج، نترحم على روح شهدائنا في درعا العظيمة وجميع المحافظات السورية.
بارك الله فيكم.
نسأل الله يرحمه.
هل لديك أسئلة أخي الفاضل؟
أخوي إحنا حبيت أشارك في البرنامج هذا، أنكم روح الصداقة أنتم.
الله يبارك فيكم. يعني شيخي أيضا أخ يقول أنا أسكن الآن بالديار الكفرية، وأعلم أن هذا الأمر لا يجوز تعقيبا على اتصال الأخ الذي اتصل منذ قليل، وإنما أردت فقط أن أحسن معيشة المادية ثم أعود إلى بلادي فيما بعد، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كنت في مأمن في دينك فلك ذلك، وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم الكرام كانوا يذهبون إلى بلاد الكفر للتجارة ولغيرها، فإذا قضوا مآربهم رجعوا إلى بلادهم، فما دمت في مأمن جاز لك البقاء، وإلا رجعت فرارا بدينك، والله أعلم.
نعم. أخ يسأل عن غسل الجمعة ويقول الجمهور يقولون لا يشترط اتصال غسل الجمعة بالرواح للمسجد، والمالكية على اشتراطه وهو الأحوط، ولكن شيخي ماذا يرجح في هذا الباب؟
الظاهر والله أعلم قول رسول الله إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يفيد أن الاغتسال ينبغي أن يكون قبيل الذهاب للجمعة، لكن رأي الأكثرين أنهم أخذوا من قول الرسول غسل الجمعة واجب على كل محتلم أنه يبدأ من الفجر غسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة عملوها على اليوم الذي بدايته من الفجر، فهناك وجهه إباحة ووجه أفضلية، وجه استحباب، استحباب أن يكون وأن قبل الذهاب، الإباحة تكون من بعد الفجر، والله أعلم.
أخ من طنطا يقول الآن طنطا بعد الثورة يعني يشتعل فيها المولد، مولد البدوي
يزداد.
لا أدري هل الثورات لها علاقة بالموالد، لا أدري. فيسأل ويقول يعني شيخي أرجو أن تبين لإخواني الحكم في هذا الأمر حتى لا يقع في المحظور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلا يخفى أن هذه الموالد فيها أمور عظيمة خطرة على الشخص، أولها الشرك بالله هنالك، فترى المرأة قادمة من الريف المصري تقول مدد يا سيدي يا سيد يا بدوي، وتسأله أن يشفي لها مريضها وأن يرد إليها غائبها، وتأتي معها بنذر من النذور، والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في الموالد أيضا البدع والمحدثات، فصور الذكر بهذه الطريقة التي يفعلونها أمور مبتدعة ومحدثة، فيها الاختلاط المحرم بين الرجال وبين النساء، ففيها شرك وبدع وكبائر، فضلا عن الصغائر التي لا تنتهي.
نعم. عمار، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خليك. أنا سوري مقيم في البحرين، وطبعا هلا عم بتأسف وضع حاليا عم بصير عنا في سوريا، وخصوصا من الفتوى اللي طلعت من المفتي سوريا محمد حسون كذا شغلة، يعني انه لازم ندعم النظام. فطبعا الشيخ القرضاوي عم بيحكي الحق، وهون طبعا عم يحكي كلام ثاني، فانتوا شو رأيكم بهالموضوع سيدنا الشيخ؟
نعم، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
يعني فتاوى الشيخ احمد بدر الدين حسون هي فتاوى معروفة، فلا اريد ان اخوض فيها، وهو من تشيع أخيرا فيعني هذا أمر اتركه جانبا، واترك أيضا فتاوى الشيخ القرضاوي، فمسؤول عنها الشيخ القرضاوي، ولكنه يسأل الآن عن أولئك الذين أضيروا أو قتل أبناؤهم، أو هل من حقهم أن يخرجوا أن يتظاهروا؟
كل الأخ الكريم بارك الله فيك، سبق الحديث وبوضوح وجلاء أن الأمر فيما يخص أهل سوريا مبني على المصالح التي تتراءى لهم وعلى المفاسد، فإن كانت دماؤهم ستسفك على أيدي ظالمة غشومة فحينئذ عليهم أن يحافظوا على دينهم وعلى أهاليهم، إن رجيت مصلحة أعظم فنحن مع المصلحة الأعظم، فبناء على هذا تتحركوا في بلادكم وأنتم هنالك ألمس بالوضع. بارك الله فيكم.
ناصر السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أبو أسامة. وعليكم السلام.
طال عمرك. أنا أتصل ثاني مرة بناء على السؤال الغريب اللي يسأل عن المستقبل، يعني
نعم
يعني ليش الله ما ولد
نعم.
يعني
نعم،
فأبغاك طال عمرك تركز الله يحفظك على أنواع الكفر، زي أنواع الكفر طال عمرك الشك
نعم
والإعراض والاستكبار، يعني المفروض المسلم أنه ما يتشكك ولا يؤمن بالآيات ويؤمن بما جانا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جانا عن الله سبحانه.
بارك الله فيكم يا أبا أسامة. يعقب شيخي. بارك الله فيك. تفضل شيخي.
بارك الله فيك وحفظك الله. نحن لم نصل بالأخ إلى درجة أنه يعرض أو يستكبر، إنما هو فقط وسوس له الشيطان بوساوس.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول اذكر كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فقد يجهل شخص حديث رسول الله هذا ويسأل عن أمور رابته أو أثارها له أحد القوم الذين يثيرون الشبهات، كما حدث في زمان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وقصة صبيغ معروفة في هذا، أنه كان يتتبع الآيات التي فيها إشكالات أو التي بينها تعارضات في الظاهر ويثيرها، إلى أن ضربه عمر وزجره عمر في القصة المعروفة. وكان آخرون يأتون يسألون عبد الله بن عباس أسئلة في هذا الصدد، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كيف يتساءلون في موطن ولا يتساءلون في موطن آخر، ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين. فكان ابن عباس يرفق بهم ويجيبهم في رفق ويرشدهم أيضا إلى ما ينفعهم في دينهم وما يذكرهم بعدم الشك في أمر الله سبحانه. لكن كوني أتحامل على الشخص بأكثر من هذا القدر لا أستطيع، فقط إلا أنني أسير على نهج سلف الصالح من صحابة رسول الله.
نعم.
فطرائقهم حسنة في التخاطبات في هذه المسائل، ورسولنا قبلهم هو معلمهم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عمر من الأردن السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، يعني عندنا ناس بوك الضبع.
نعم.
بيقولوا انه ورد حديث في اكل الضبع ودورت وما وجدته في الكتب.
طيب اسئلة اخرى.
شكرا.
بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
احتاج الى مراجعة سند الحديث الوارد في اكل الضبع، لكن الحمار الوحشي حلال اكله كما لا يخفى، فحديث الضبع احتاج الى مراجعة سنده. بارك الله فيك
شيخي. بارك الله فيكم. من شغل بالاستماع للموسيقى ما حكمه وكيف يقلع عن هذا الامر؟ بارك الله فيكم.
من شغل بالاستماع للموسيقى فانه آثم، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. اما كيف يقلع، يصادق الصالحين ويجلس في بيوت الله المساجد أزمنة في وقت فراغه، إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر ويكثر من استماع القرآن، والله أعلم.
معي اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسألك الشيخ لو سمحت؟
تفضل يا أبا محمد.
دام فضلك أبغى بس اللي عندي دائما استفسار فيك بخصوص بشارك رئيس سوريا هذا أنه نصيري، فدائما مع نفسي ومن القهر اللي أشوف أخوان السوري اللي يتدبسون هناك كذا، فدائما أقول هذا الكافر هذا الكافر، هل أسمع لهذا؟ أنا أقول لا ملة لهذا.
نعم، يعني شيخي هل يجوز أن نكفر الأعيان بهذا الشكل أو أن نطلق عليهم هذا الأمر حتى وإن أتوا ببدع أو خالف؟
عموما أي شخص يصدر فتوى في شخص بعينه لا بد وأن تتوافر معه القرائن والحيثيات التي بناء عليها يصدر الحكم اللائق بهذا الشخص، فلا بد من الإثباتات التي بناء عليها نصدر هذا الحكم. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخي. أيضا أخ أرسل يقول أريد أن أحفظ القرآن وقد تقدم بي العمر، فكيف أحفظ القرآن؟
احفظ مع محفظ ماهر يعلمك كيف تنطق الحروف الصحيحة، وما تحفظه في النهار قم به في الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخي. يعني نود أن نشير إلى ما أشار إليه أبو أسامة من التفريق بين الشرك والإعراض والاستقبار والاستكبار، ولعله عاد إلينا أبو أسامة. السلام عليكم. انقطع التصرف. نفرق بين
هذه تحتاج إلى درس موسع.
نعم.
حتى نغطي المسألة.
نعم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخي. وأيضا يعني أحدهم يسأل عن الكتب التي يكتب فيها صلى الله عليه وسلم فيكتب صاد أو صلعم أو نعم.
لا يجوز.
نعم. ويعني أخ يقول أريد قولا فصلا في إعفاء اللحية، هل هي سنة أم فرض؟
أراها واجبة وحالقها آثم لغير ضرورة، إذا كان يحلقها لغير ضرورة فهو آثم، والله أعلم.
مريم السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضلي يا أختي وخفضي صوت التلفزيون. انقطع اتصالها. أيضا يعني أخ يسأل ويقول أريد كتابا يرقق القلوب من كتب علمائنا الأفاضل. بارك الله فيكم شيخي.
ترقق القلوب أولا بكتاب الله سبحانه وتعالى فهو الشفاء للقلوب، وكذلك الكتب التي فيها قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك كتب الزهد والرقائق كزهد الرقائق لابن المبارك أو للإمام أحمد أو لغير هؤلاء.
في إطار ما تحدثنا فيه يعني أيضا أخ أسأل وقال يهجم علي أحيانا وسواس قهري فأسمع سب الله تعالى والتشكيك في ذاته في نفسي مما يسبب كربا عظيما وخوفا من الموت على هذا، فهل أنا بذلك كافر أم ماذا، وكيف لا أعالج نفسي؟
هذا ليس بكافر، إنما هذه وساوس وقد تكون ناشئة عن أمراض عصبية، فعن الوساوس لك خمسة أمور: تعوذ بالله من شرها، ادفل عن يسارك ثلاثا، اقرأ المعوذات وارق نفسك، لا تحدث بها أحدا، اسأل الله أن يصرفها عنك. خمسة أمور.
نعم.
إن كانت أشياء متعلقة بالناحية العصبية فمن الإمكان أن تعرض نفسك على طبيب ثقة ماهر في هذا الصدد، والله أعلم.
معي اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يا شيخ في سورة المعارج. أي اشرح لي. سأل سائل بعذاب واقع.
نعم. طيب تفضل شيخ.
للعلماء فيها أقوال. سأل سائل متى هذا العذاب؟ قل هذا العذاب واقع لا محالة. سأل سائل عن عذاب متى يكون؟ فالعذاب واقع لا محالة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قول آخر وهي قراءة ضعيفة: سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل سائل يعني أن السماء تصبح كالمهل وتسهيل على الناس بعذابها. فهكذا والوجه الأول أشهر والله أعلم.
ماهر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ماهر.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا ماهر من العراق، نحن السنة من العراق.
أهلا بك ومرحبا.
شيخ اللي يوقف على القبور ويقرون سورة الفاتحة، شنو حكمهم؟
لم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما علمت.
شيخ ممكن سؤال ثاني؟
تفضل.
يكون عزاء يعني يجلسون جماعات ويقوم واحد منهم يقول الفاتحة، يعني شنو هو حكمها؟
يعني أنت تسأل عن المجلس نفسه أو عن الذي يقول الفاتحة؟
الثنائي يعني يقعد بالمجلس ويعني واحد منهم يقول رحم الله من قرأ سورة الفاتحة في المجلس، يعني هي
هذا لم يرد عن رسول الله، لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير شيخ.
وياك.
بارك الله فيكم. وأخ يسأل ويقول يعني هل للزوج حق فيما تمنحه الدولة لزوجته وأولاده، وفيما يبدو أن هذا ليس من مصر، فالمنح التي وزعت في الأيام الماضية كانت في السعودية وفي البحرين.
إذا جاءت المنحة مسماه باسم أحد فهي له. نعم.
يعني في السعودية كان هناك منح لكل فرد من أفراد. نعم. وفي البحرين كانت لكل فرد من الأفراد بمبلغ معين. نعم.
أقول يا سامة.
نعم.
المنحة على حسب ما سميت له.
نعم.
على حسب جاءت المنحة للمرأة فهي للمرأة، للبنت فهي للبنت، للولد للولد، للرجل للرجل. نعم.
وأخ يقول إن أباه أذن له بالسكن في داره ثم توفاه الله، والآن إخوانه يريدون أن يخرجوه من الدار، فهل يحق لهم هذا؟
نعم يحق لهم، لأن الميراث الآن كل يأخذ ميراثه.
نعم.
كل يأخذ الميراث.
نعم. بارك الله فيكم شيخي، يعني تذكرنا بارك الله فيكم كالمعتاد قبل أن نختتم.
بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك. أذكر نفسي وإخواني دائما بتقوى الله سبحانه وتعالى وبمراقبته في السر والعلن وبالتثبت من الأخبار، فليس كل ما ينقل صدق. وربنا أمرنا قائلا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ففي أزمنة الفتن التي نعيشها يلزمنا التثبت ويلزمنا حفظ اللسان، فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأختم بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود وانهل من